الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائه الأجمعين إلى قيام يوم الدين. كان البحث في الجهة الأولى من جهات الشورى، وقد تقدم الحديث عن مفهومها لغويا وعن شرح الآيتين الشريفتين الواردتين في هذا المكتب. وقد تقدم ما خلاصته أن الآيتين الكريمتين لا تعطيان حقا دستوريا للأمة في ممارسة القيادة أو المجيء بها إلى فدة الحكم، إنما هو أمر تدبيري لولي الأمر، يلزم به ولي الأمر، ولكنه من الأمور التدبيرية التي لها بعض الثمرات والشؤون التي سنتعرض لها إن شاء الله تعالى بنحو موجز في الدرس. وهنا جهات متعددة مهمة لا بد من بحثها في هذا السياق، ولكننا نحاول أن نجيزها على مستوى الدراسة، وإن كانت تحتاج إلى تفصيل واستيعاب على مستوى تكميل وتتميم هذه الدراسة على مستوى الكتابة إن شاء الله تعالى. لكن حيث إن نكاتها الفقهية الدقيقة والعميقة مختصرة، والطابع العام الغالب عليها هو جنبة النقل لبيان اهتمام الإسلام بها وحدودها ومواردها في الإسلام وتطبيقاتها، فإن ذلك يحتاج إلى استقراء، ونحن سنشير إن شاء الله إلى الأماكن التي ذكرت فيها هذه الموارد، فيمكن للإخوة الأعزاء أن يراجعوها هناك. ومن هنا فإننا في هذا الدرس نجمل بحث الشورى لننتقل إلى الأبحاث التي فيها دقة صناعية فقهية أكثر. الجهة الثانية من جهات بحث الشورى نقل جملة من المأثورات الشرعية التي تحث على ممارسة الشورى في الروايات، لأن الآيات الكريمة تقدمت وهي آيتان في كتاب الله عز وجل. طبعا اقتناص روحية الشورى يمكن أن تقتناص من آيات كثيرة في القرآن الكريم، الآيات التي تتحدث عن أن المؤمنين لبعضهم البعض، وأنهم يتفاعلون مع بعضهم، وأنهم مثلا كالبنيان الواحد، آيات وروايات كثيرة جدا. لكن الآيات متعرضة مباشرة للشورى والاستشارة الآيتان كلمتان لا يوجد غيرهما، أما مثل آية بعضهم أولياء بعض وما ناظر ذلك فهي غير أجنبية على مستوى الدلالة بنحو الإشارة على، وعليكم السلام، على هذا المبدأ. ولكن الروايات كثيرة وكثيرة جدا فيما يرتبط بهذا الموضوع، فنحن نقرأ شمة من المأثورات بشكل ومرور سريع حتى يعطينا إشراف على هذا المبدأ، وسنفصله في الكتابة إن شاء الله تعالى بعد أن لم نجد ضرورة على مستوى تفصيله في نفس الدرس. على مستوى الاستشارة هناك روايات تحث على أصل الاستشارة، وهناك روايات تبين وصف من يستشار، وهناك روايات تبين حق المستشير على المشير وحق المشير على المستشير، وهناك روايات تبين آثار الاستشارة على المشير، وأنه قد يكون ملزما بالاستشارة أم أنه لا يكون سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الاجتماعي. نحن نمر على بعض هذه الروايات مرور سريع ثم نفهم في الجهات الأساسية للبحث، وكما ذكرت تفصيلها يكون في الكتابة لأن نكتة فقهية دقيقة معمقة هنا لا توجد حتى نفصل الحديث أياما طويلة حول هذا البحث. وسأعطيكم إن شاء الله في نهاية الدرس فهرس شبه كامل للمصادر التي ذكرت فيها روايات الاستشارة بشكل مفصل ومستوعب جدا. نحن نكتفي ببعض الروايات التي أخرجت في ميزان الحكمة والتي أخرجت من أمهات المصادر من الوسائل من البحار من مستندات الوسائل عندنا ومن كنز العمال عند السنة، وهذه المصادر المتأخرة للسنة وارث الشيعة والتي جمعت المصادر الأولية، فيمكن بالرجوع إليها معرفة مصدر الرواية الأولي. مثلا في البحار عن الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله على اليمن، يعني وليا عليها، فقال وهو يوصيني: يا علي، ما حار من استخار طرد الخير من الله، ولا ندم من استشار. أولا طلب الخير من الله ثم استشار النول تقول والآراء. عن الإمام الكاظم عليه السلام: من استشار لم يعدم عند الصواب مادحا، إذا أصاب لم يعدم النكر، وعند الخطأ عاذرا، فإذا أخطأ ما قصر وهو ضمن الجهد لأن استعمل عقله وشاور ذوي الحجج. عن الإمام علي أفضل الصلاة والسلام في غرر الحكم: من شاور ذوي العقول استضاء بأنواع العقول. أيضا عدة روايات من الغرر: المستشير متحصن من السقط لأن يقع في الاشتباه والخطأ، المستشير على طرف النجاح، صحيح مو معصوم لا هو ولا لم يستشيره، لكنه يقينا يقترب إلى النجاح كثيرا إذا مستشار. المشاورة راحة لك لأنها تعيدك على عبرك، وتعب لغيرك لأن الغير هو الذي لابد أن يفكر حتى يعطيك النتيجة، وهو شخص لا يستفيد شيئا في الدنيا بحسب الظاهر، في هذا المورد طبعا لا يستفيد. الاستشارة عين الهداية، وقد خاطر من استغنى برأيه. طبعا هذا كله في القضايا التي هي واضحة جدا وبديهية، إنما في القضايا التي تحتاج إلى تفكير وتحتاج إلى تدبير وتحتاج إلى تدقيق. ومسألة الحكمة إلى رسول الأمة أهم الأمور الدقيقة العميقة التي تحتاج إلى تفصيل وتدبير وتعمق، خصوصا إذا كان رأس الحكم هو غير المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. الحزم أن تستشير ذا الرأي وتطيع أمره عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لا من رجل يشاور أحدا إلا هدي إلى الرشد، ما تشاور قوم إلا هدوا إلى رشدهم. لا مظاهرة أوثق من المشاور، عن الإمام في نهج البلاغة. لا ظهيرة المشاور، الظهير الذي يوجب تقوية الظهر في أصل اللغة ومناسبته مع المعنى واضح. شاور قبل أن تعزم وفكر قبل أن تقدم، كما في الغرف عن الإمام عليه الصلاة والسلام. الحسن بن الجهم: كنا عند الرضا عليه السلام فذكرنا أباه عليه الصلاة والسلام فقال: كان عقله لا توازى به، أقول وربما شاور الأسود من سودانه. هذا واضح في أنه لا معصم في الرأي والعياذ بالله، لكن من باب أن الإمام عليه الصلاة والسلام يريد أن يؤكد هذا المبدأ في الأمة. فقيل له: تشاور مثل هذا؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى ربما فتح على لسانه، لا بمعنى فتح على لسانه أمر غير موجود عندي والعياذ بالله، إنما يريد الإمام أن يؤكد هذا المبدأ. وهذا يشير إلى أنك عليك أن تستشير من هو دونك أيضا في طبور سواء في المقام الاجتماعي او حتى في مستوى التفكير. لا يستغنى العاقل عن المشاورة عن علي عليه الصلاة والسلام. حق على العاقل ان يضيف الى رأيه رأي العقلاء ويضم الى علمه علوما الحكماء. انما حض على المشاورة لان رأي المشير صرف ورأي المستشير مشوب بالهوى. عادة انا اذا احب ان اقدم على عابس ولا اعرف عاقبته لا التفت عادة الى سلبيات الامر. وهذه سنة في حياة الانسان عادة، فان الحب يعمي ويقل. بينما المستشير المشير ليس له علاقة بهذا الامر لا سلبا ولا، فيستطيع ان يقيمه بدقة وبعقلانية تامة. مثلا اذا شخص يحبه امرأة ربما لا يلتفت الى كثير من سلبياتها، لكن اذا استشار شخصا مطلعا على امور، شخصا عاقلا متدينا عامقا، لا اشكال ولا ريب انه يستطيع ان يفكر في صفاتها بشكل دقيق ويعطي الراي النهائي مثلا. وكذلك فيما يرتبط بالامور الاخرى، كانت امور فرديه او كانت امورا اجتماعيه. قلنا ان الروايات تؤكد ان الاستشاره بعد الاستخاره، يعني اولا التوكل على الله وطلب الخير من الله سبحانه وتعالى، ثم نستشير. في بعض الحالات استخير الله 100 مرة تقول قبل ان تستشير. ثم ورد في الروايات روايات عديدة تبين من نستشير ومن لا نستشير. اولا قال رسول الله صلى الله عليه وآله طبعا حسب الرواية: يا علي لا تشاور شباب فانه يضيق عليك المخرج. إذا أنت في تستشير جبار في الحرب فلله تدرد من الله أحدهم بإرهاك عن الحرب. ولا تشاور البخيل فإنه يقصر بك عن غايتك، لأن غالب الأعمال تحتاج إلى مال في الدنيا. ولا تشاور حريصا فإنه يبين لك شرها أو يبين لك شرعا، لأن الحريص شريف على الدنيا. بس في الكتاب شرّا، لكن يمكن أن يكون شرعاً على أي حال. لا تكونن أول أشير. إذا واحد يستشيرك فتأمل قليلا، ثم إذا أنتم جرعا في البشر لا تكون أول واحد يشير. لماذا؟ يعني هذا يقول لا تأخذ بمشورة أول شخص، لأن المستشير يريد الرأي العقلاني. لو كانت قضية واضحة بديهية كان هو شخص ويكتشفها. يريد للإنسان المشير أن يتأمل في الأمر قبل أن يعطي رأيه، لأن المفروض أننا نستشير في الأمور الدقيقة في المسلح. ثم إذا الإنسان أولا يفكر يطلع برأي دقيق وعميق، هذا أولا. يعني العقول ناقصة، مو عقول تامة، هذه منكشف لها كل لوح الواقع وعين الثبوت كالمعظم عليه السلام. ثانيا اذا انت في مجلس واشار زيد وعمر وبكر وخالد والى ما هنالك، فانت في الحقيقه تشرف على كثير من ارائهم وتضيف ذلك الى ما عندك في المطلق وتعطي مشوره دقيقه. اذا لا تاخذ بمشوره من يتعجل في اعطاء الراي، واياك والراي الفطير، وتجنب ارتجال الكلام، ولا تشر على المستجد برأي. إذا كنت في واحدة مفهوم الاستشارة لا تشير عليه، ولا على وغد لئيم، ولا على متلون، ولا على لجوج. وخف الله في موافقته أو المستشير متشاور إلى زعيم وتدري أنه يحب القضية، تأتي وتشير عليه بما يحب حتى يرضى عنك. هذا بعض المستبدين هكذا يتعاطون مع الناس، يريدون للناس ان يباركوا لا ان يعطوا الراي الحقيقي والواقعي في المسائل. فان الاستماع موافقته لؤم، وسوء الاستماع منه خيانه. عن الامام الصادق عليه السلام من وصايا امير المؤمنين للامام الحسن عليه السلام، وصيته التي كتبها له بحاضرين وهو راجع من صفين: اياك ومشاوره النساء إلا من جربت بكمال عقل. الأصل في المنام لا يكون رأيها رأيا حقيقا دقيقا، إلا من جربت بكمال عقل. هذه نادرة جدا، فإن رأيهن يجر الى الاقصى الاسعى من الضعف، وعزمهن الى وهمه. موجود هذا في نهج البلاغه في الوصيه الشهيره المعروفه في معائد عظيم المؤمنين عليه افضل الصلاه والسلام الى مالك الاشطر: لا تدخلن في مشورتك بخيلا عن الفضل ويعدك الفقر، ولا جبانا يضعف عليك الامور، ولا حيطا يدين لك الشرع بالجور. لا تشاور احمقا، ولا تستعن بكذاب، ولا تثق بموده الملوك، فإن الكذاب يقرب لك البعيد ويبعد لك القريب، والأحمق يجهد لك نفسه ولا يبلغ ما تريد، فإنه أحمق. والملوك أوثق ما كنت به، والملوك أوثق ما كنت به خذلك، يعني هم يخذلونك، وأوثق ما كنت له أطعك. أو يريد أن يقول: والملوك إن كنت أوثق ما كنت به خذلك، وإن كنت أوصل ما كنت به قطعك. لكن مقطوع العبارة. الإمام الصادق عليه السلام: لا تشاور من لا يصدقه عقله. إذا عقلك مو مقتنع في الشخص أنه حق في الرأي، لا تشاوره، ما يفيدك رأيه. وإن كان مشهورا بالعقل، إذا أنت صفحة خاصة عندك ما موجودة فيه لا تشاوره. وكان دقيقة جدا في الروايات. أنه مو مهم الناس مشتهر عندها، أنت اللي فيك تعمل، وأنت اللي فيك تأخذ برأيي، إذا ما تعتقد أنه من أهل الرأي والحساب، فلا تأخذ بقوله، ولو أن الناس رأوه، إذا ما أعتقد أنه من أهل الدين، فلا تأخذ، ولو كان مشهور عند الناس بالدين، أنت الذي تريد أن تأخذ منه رأيا يرتبط بدينك أو حياتك، لا تشاور من لا يصدقه عقلك، وإن كان مشهورا بالعقل والورع. لا تشركن في رأيك جبانا يضعفك عن الأمر ويعظم عليك ما ليس بعظيم. واضح. لا تستشر الكذاب، فإنه كالسراب يقرب إليك البعيد ويبعد عليك القريب. الكذاب واضح القضية جدا. أما من مشاورهم وشروطهم: شاور في حديثك الذين يخافون الله، شاور في أمرك الذين يخشون الله، شاور في أمورك الذين يخشون الله ترشد. أكثر عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في أوراق الحكاية في قصار الناهش بل: استرشد العاقل ولا تعصف فتندم، مشاورة العاقل الناصح رشد ويمن وتوفيق من الله، فإذا أشار عليك الناصح العاقل فإياك والخلاف، فإن في ذلك العطب. طبعا لأن العقلاء اختلفوا فتحتاج إلى الترجيح بالعقلية في ثلاث: من شاور ذوي الألباب دل على الصواب، شاور ذوي العقول تأمن من الزلل والندم. إذا أولا يكون يخشى الله، ثانيا يكون عاقل. أفضل من شاورت ذوي التجارب يكون صاحب تجربة في الحق الذي تستشيره فيه. الإمام عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يتزوج استشار عقيل، فهو أعرف من عقيل. على أي حال، أفضل من شاورت ذوي التجارب، خير من شاور. طبعا ذوي التجارب إذا ما عندهم دين ما يفيدون، قد يعطوني عكس التجربة فيكذبون. لا، يكون يخاف يخشى الله، يكون عنده عقل، لأنه ما كان عنده تجربة، إذا عقله ضعيف ما يلتفت للوازم الأمور. خير من شاورت، خير من شاورت ذو النهى، أو من شاورت ذو النهى والعلم وأولو التجارب والحال. استشر أعداءك تعرف مقدار عداوتهم، لأن العدو سيشير عليك بخلاف مصلحتك إذا عدو، ومواضع مقابل. هنا مو استشارة لي أو وصول نحو المطلب، انما استشارا للوصول نحو الهدف باسلوب اخر. استشر عدوك العاقل واحذر راي صديقك الجاهل. اتبع من يبكيك وهو لك ناصح، ولا تتبع من يضحكك وهو لك غاش. ان المشوره لا تكون الا بحدودها الاربح. حد المشوره هم شيء مهم، فاولها ان يكون الذي تشاوره عاقل، والثاني أن يكون حرا متدينا، والثالث مو حر في مقابل العبد طبعا، فراد من الحر الذي لا يكون أسير الهوى. والثالث أن يكون صديقا مواخيا، والرابع أن تطلعه على سرك فيكون علمه مستعينك به، يعني أن يكون ممن يكتم سرك، لأنك تستشير في قضايا حساسة التي تستشير إذا يكشف السر بعد يخرب عليك كل أمورك. قلت يا رسول الله عرض لي أمر لم ينزل فيه قضاء في أمره ولا سنة، كيف تأمرني؟ قال تجعلونه شورى بين أهل الفقه والعابدين من المؤمنين، ولا تقضي فيه برأي خاصة. الرواية عندنا عليه على الاستفهام طبعا، وجد في مصادر العامة، والراوي لها أو السائل هو الإمام علي بحسب مصادرهم. على أي حال إرشاد المستجير قضاء الحق، على حق المستشير على المشير. تصدقوا على أخيكم بعلم يرشده ورأي يسدده، حق المستشير. إن علمت أن له رأيا أشرت عليه، وإن لم تعلم أرشدته إلى من يعلم، إذا أنت مو أهل خبرة في هذا الجانب فترشده إلى من يكون أهل الخبرة. فاعلم أن ضارب علي عليه السلام الإمام الصادق بالسيف وقائله لو ائتمرني واستنصحني واستشارني ثم قبل، ثم معلوم يقبل الإمام، لكن إذا قبلت لأديت الأمانة، يعني نصحته وأشرت عليه وأرجعت له أمانته. قال أمير المؤمنين من غش المسلمين في مشورة فقد برئت منه، على حق المستشير على المستشير على المشير. من استشار أخاه فلم ينصحه محض الرأي فلبه الله عز وجل رأيه، من استشاره أخوه المؤمن فلم ينصحه النصيحة فلبه الله لبه. خيانة المستسلم والمستشير من أفضح الأمور وأعظم الشرور وموجب عذاب السعير. إذا يخون المشير عليه بأن يأخذ منه كلام، ثم ظلم المستشير ظلم وخيانة، هذا يمكن أن تكون ظلم المستشير من المشير وظلم المستشير إلى المشير. ثم عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس وقد أشار عليه في شيء لم يوافق رأي أمير المؤمنين عليه السلام، قال لك أن تشير علي وأرى، فإذا عصيتك فأطعني، هذا مثل وشعبركم في الأرض فإذا عدمت ومن كلام له عليه السلام. كلم به طلحة والزبير بعد بيعته بالخلافة وقد اعتدى عليه في الفرق مشورتهما والاستعانة في الأمور بهما، والله ما كانت لي في الخلافة رغبة، فلما أخضب إلي نظرت إلى كتاب الله وما صنع لنا وأمرنا بالحكم به فاتبعته، وما استنى النبي صلى الله عليه وآله فاقتديته، فلم أحتج في ذلك إلى رأيكم. ما أنتم بالأحكام الشرعية بعد، لا أنتم ولا غيركم له رأي، سنة النبي شرع وكتاب الله والشريعة، لا معك أحد له رأي في مقال حكم شرعي، هذا مهمة في بيان حد المشروع. ولا وقع حكم جهلتم، الأمر واضح عندي حتى أستشيركم، فأستشيركما وإخواني من المسلمين، ولو كان ذلك لم أرغب عنكما، لو كنت أحتاج إلى مشورتكما في مرة أنا ما تبعتكما ولا عن غيركم أيضا، بل لا تتصورون أنتم يا طلحة والزبير ما لكم أخوف فيها، أنتم لكم مال المسلمين وعليكم لا عليهم، لا تتصوروا أن علي بن أبي طالب عليه السلام يضع الخفوفية لبعض الناس لمجرد أنهم من قومه أو من عائلته أو من أقاربه صلوات الله وسلامه عليه. هذا الشراف موجب يا إخوان على روايات الشورى عندنا، طبعا أكو روايات لعلها أهم من هذه الروايات، وروايات الشورى كثيرة جدا جدا. مثلا راجعوا، وفيها روايات معتبرة في غاية الاعتبار من حيث السند. وسائل الشيعة، كتاب الحج الجزء 12 صفحة 19 باب موجود حول شواط العقل، وصفحة 39 وما بعدها أكون في الثلاث أربع أبواب من نستشير من لا نستشير، بعضها حق على الاستشارة، بعضها نهي عن الاستشارة في بعض الناس. مستمرة الوسائل أيضا في نفس المكان، كتاب الحج الجزء الثامن صفحة 341 اضطرية الأحاديث التي لم يخرجها صاحب الوسائل من مصادر أخرى. البحار أيضا أخرج روايات يوجد بينها وبين الوسائل والمستطرح عموم وخصوص من الواجه، موجودة في الجزء الثاني والسبعون أيضا في نفس المكان في أحكام العشرة من البحار صفحة 97 أيضا روايات كثيرة جدا. أما روايات السنة فأحسن من جمع روايات السنة كنز العمال في الجزء الثاني صفحة 42 عنوانا للاستشارة، وجمع روايات كثيرة هناك بقرب الاستشارة في مصادر العامة. أيضا من أهم المصادر تصنيف غرار السكب وتصانيف نهج البلاغة، يعني هي في نفس نهج البلاغة لكن الكتب التي صنفت لموضوعات نهج البلاغة أخرجت نصوص الإمام صلوات الله وسلامه عليه في معيار كتب المشهورة، وأدق مطالب على والإنصاف يقال فيما يرتبط بخصوصيات الاستشارة والمشورة موجودة في غرار الحكم من خلال إطار الحكم، والتي هي شكلت مساحة غير قليلة في كتاب الغرر والدرر بإشعابه. طبعا سند ما دمنا نجد تدل على حكم شرعي بالخصوص وأصل المطلب أصله شرعا واضح ما نحتاج، وإنكار كثير من الروايات خصوصا في الوسائل والمستدرك والبحار معتبرة الأسناد. يمكن ليش أعلم رواية صحيحة تتمويدات ومشكلة أسماء الإطلاق أنهم عندنا أي رواية صحيحة مو صحيحة على إطلاق، يمكن قصد البعض الرواية مو كل ما نخذ 100% فيها تأمل، ربما عثرنا في بعض مصادر المستدرك على مصادر بس الاعتبارية، وخصوصا لا صحيح الوسائل ما أخرج كل ما هو موجود في المصادر المعتبرة، فأكون اقتدار من مصادر المستدرك هي نفسها مصادر البحار والوسائل، ولكن أحاديث لم يخرجوا هؤلاء فقط حالة نادرة مو حالة عامة شائعة، ستصدر حلوات المختلف مؤيدات للمطالب في الغالب. طبعا من هنا نحن نقول الجهات المتبقية في نحو الاستشارة عند الجهات، الجهة الثانية جملة من المأثورات الشرعية من غير الكتاب في أصل الحق على الاستشارة، طبعا نحن خلطنا الآن في نقل الروايات، هذا الجهة الثانية معقول ذكر الروايات اللي تحث على الاستشارة، وهي روايات كثيرة نحن ننقل جزء منها في الكتابة إن شاء الله تعالى ونحيل على البقية. طبعا أنا ما أزعم أن الروايات اللي الآن قرأتها بشكل سريع هي أهم روايات الاستشارة، وإلا في الوسائل أكو روايات أهم من هذه الروايات، لكن حيث أنها مجموعة ومصنفة هنا فلا بالتسهيل نقلناها في الدرس بشكل سريع، وهذا يشكل مساحة عند الصفحات في الكتابة أنتم تراجعونها في المصادر. الجهة الثالثة صفات من يستشار ومن لا يستشار، هذه واضحة معك وأخذت مساحة واسعة من الروايات. الصفات الرئيسية واضحة، صاحب العقل، صاحب الدين، الكريم، الشجاع، طبعا الشجاع والكريم كل واحد في الأمور التي ترتبط به بحسب مناسبات الحكم، أو أن العقل والدين شرط لكل كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. شروط أخرى عدم استشارة المرأة، لا المرأة ضعيفة الرأي عادة معترك العواطف يؤثر عليها بشكل كبير، ثم إذا المرأة كانت واقعا متقيدة بالإسلام في غالب الحالات ما تطلع على خصوصيات الأمور لأنها منشغلة بما شغلها الله عز وجل به. الجهة الثالثة هي هذه، الجهة الرابعة الحقوق المتبادلة بين الطرفين، عندنا مساحة من الروايات تبين بشكل واضح أكو قسم من الناس بنفس السيرة العقلائية بنفس حق العقل يمكن أن نستخرجه، تحتاج إلى شيء من التفصيل، حق المشير على المستشير وحق المستشير على المشير من حكم سره مثلا من محض النصيحة إلى ما هنالك. الجهة الخامسة مورد الشورى في الروايات والآيات. نحن في أي شيء نستشيرهم؟ لا نستشير في فقائص الأمور، لا نستشير هل في قضية شرعية واضحة لابد أن نفعلها. ها؟ ما نأخذ هم بمشورة إنسان دلنا على خلاف ما يدل عليه الحكم الشرعي. هذه الجهة الخامسة. الجهة السادسة حدود الشورى الشرعية. أكو شبه بين الجهة الخامسة والجهة السادسة، لكن يوجد فرق أيضا بينهما. في المورد نبين عظم أهمية خطورة الموقف، شخصية الإنسان اللي كنا نستشيره في كل موقف بحسبه وما مضى ذلك. في الحدود نبين الحدود الشرعية للشورى فقط، أنه الشورى بأي مقدار الإنسان يستشير، في أي الأمور يستشير، في بعض القضايا قد يحرم عليه الاستشارة أن يقال، لأنها أمور لا يجوز أن يطلع عليها أحد، في بعض القضايا قد تجب الاستشارة أصلا، وهكذا لأهل الخبرات، لأنها من الموارد التي يجب الرجوع الجاهل فيها إلى العالم مثلا. الأمور الجهة السابعة تطبيقات الشورى في حياة النبي وأهل البيت. النبي استشار في كثير من القضايا. هنا حاول الشيخ السبحاني حفظه الله أن يستخرج موارد الشورى الأساسية في حياة النبي في كتابه معالم الحكومة الإسلامية، ونقلها بنفسها تقريبا صاحب الدراسات في الدراسات، أقول نقلها بنفسها لأن ذات متقدم عليه، طبعا ألف كتابه قبله بعدة سنوات، 3-4-5 سنوات على الأقل قبله مصنف هذا الكتاب، نفسها نقلها بعينها تقريبا في كتاب الدراسات، ثم لا بأس أن نضيف عليها بعض موارد استشارة تطبيق عملي للاستشارات في حياة الإمام علي عليه الصلاة والسلام وبقية المعصومين إن وجد. طبعا في حركة الحكم لا نستطيع أن نجد شيئا من هذا القبيل في بالنسبة لغير الإمام علي عليه الصلاة والسلام، لأن بقية الأئمة لم يحكموا بشكل واضح إلا إذا أمكن أن نعطي على مولد مولدين في الإمام الحسن أو الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. الجهة الثامنة وهي لعلها أهم الجهات، وهي بالطبع لا بد أن تتأخر عن الكل، قيمة الشورى الدستورية إسلاميا على أساس المباحث المتقدمة، وأنه النتيجة النهائية في الشورى ما هي؟ هل الشورى حق إلزام للحاكم أم لا يوجد فيها أي حق إلزام؟ وما هو الظاهر من الآيات والروايات والتطبيقات والموارد العامة لهذه الروايات؟ هل يكون الحاكم يجب عليه أن يأخذ بالشورى؟ ثم إذا يجب عليه أي شيء هو المرجح، العنصر الكلي أو العنصر الكيفي؟ فإن الخبرات يتفاوتون، على الأقل خبرة عددا يكونون أكثر، والأكثر خبرة عددا يكونون أقل، ويقول لا يجب، فما هي قيمة الشورى حقيقة معاملة؟ لماذا نستشير؟ سواء كان المعصوم أو غير المعصوم، هم المعصوم واضح أنه يستشير، فما أشرنا لتأليف القلوب وجمعها وجعل الناس يحسون بأنهم يشاركون بالحركة في الحكم، ولو لم يأخذ بأقوالهم في كثير من الحالات، خصوصا وأنهم غالبا يختلفون على رأيين أو يرجح أحد الرأيين، فيأخذ برأي البعض ولا يأخذ برأي البعض الآخر، فعادة ما كذا. وغير المعصوم بعد القضية تتجلى فيه أكثر فأكثر إلزامه أكثر، لأن غير المعصوم يقين لا يستغنى عن الاستشارة، خصوصا في مثل العصور الذي توسعت فيه العلوم والفنون، سواء فيما يرتبط بحقول الإدارة أو حقول الجهاد والقوى العسكرية أو حقول الاقتصاد وهكذا. ومن هنا يجب ربما وجب على الإمام أن يعقد مجالس استشارية كثيرة فيما لو أراد أن يطبق في الحكم نظام التولية لا نظام الدولة والحكومة والوزارة. وهؤلاء نحن في نظامنا كما سيأتي إن شاء الله كلهم في الحقيقة مجالس استشارية للولي، وإلا فصم الأمر وفتقه ورقه كله لابد أن يكون بيده ولي الأمر في نهاية الأمر، وإن أعطي فتق ورق لبعض الناس فهو يكون من باب التنصيب الثوري من ولي الأمر، فهو يعود بالآخر إلى ولي الأمر وإن لم يتدخل ولي الأمر في كل القضايا التفصيلية، كما كان مالك وكان غير مالك في حياة أمير المؤمنين يتصرفون بمقتضى توليتهم وتنصيبهم من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذه الجهات ثمان جهات مهمة، جهات تحتاج إلى تفصيل في كتابة بلدت الكتابة فيها عشرات الصفحات، احتاج الى شيء من الفوق عند ايجاز لا ترسل لنقل المتونة الروائية كثيرا اذا لم يكن فيها نكات زائدة، لانك تجد مرات عدة روايات عن عدة ائمة عليهم الصلاة والسلام بموضوع واحد، لكن حيث ان هذه المباحث لا توجد فيها نكات فقهية معمقة كما اشرت فنحن نكتفي بهذا الالمام السريع ببعض الروايات، فنكتفي بهذه الفأرة لهذه الجهات مع تأكيدنا على أن هذا من أعظم مبادئ الإسلام في حركة الحكم سواء في حياة المعصوم أو في ريبة المعصوم كما هو موريد الآن جدا في ريبة المعصوم، ولكل الحالين فوائده المختلفة عن الآخر، فيه فوائد للأمة في الحالتين جدا مهمة، وفيه فوائد للولي في الحالة الثانية جدا عظيمة، فإن الولي وحده لا يستطيع أن يدي كل مرافق حياة الأمة كما هو أوضح من أن يحتاج إلى البيان. بعد هذا نحن نأتي على مستوى الدرس كذا إلى ختام الحديث حول الشورى ونكتفي بهذا المصدر، وإن قلنا الأخرية تحتاج إلى استيعاب نكات أبشر وبسيط لكن لا توجد نقاط فقهية دقيقة. بعد هذا ندخل في المقام اللاحق إن شاء الله تعالى الذي لا بد أن نعقده لبعض المباحث الفقهية المهمة، وهو إما أن يعقد لأهداف الدولة الإسلامية أو لشكل الدولة الإسلامية في عصر الخلافة. هل الشكل هو شكل الدولية كما كان في عهد أمير المؤمنين والنبي صلى الله عليه وآله نظام الولايات المتعددة تحت الولي الواحد ينبثق يعني كل مدينة كبيرة ومنطقة وفتحة جغرافية ولاية مستقلة بأن يكون لها ولي محلي يعني وهو تابع للولي الأصل، فتصير الدولة دول في الحقيقة بشكل اي دولات، او نطبق النظام الجديد. واذا النظام الجديد خب ما هو مدى شرعية هذا النظام الجديد؟ خب لم ينزل لا في آية ولا في رواية، خب ذات لا اقل تطبيق عملي على مستوى تاريخي من النبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه الصلاة والسلام، من يمكن ان يقال سيرة المسلمين قاطبة على هذا، وإن كانت سيرة غير شفنا سيرة حكامية سيرة عقوم المسلمين وإلى المسلمون تبع للحكام. على أي حال هل هناك ما يجعلنا أن نرفض الشكل الجديد للدولة الإسلام أو لا؟ إذا كان شكلا موجودا ولا يوجد في الشريعة شيء يلزم بشكل واحد من أشكال الفقه فيمكن، وإذا الشكل الجديد فكيف نجعله بحيث يتناسب مع المبانا الفقهية للدولة؟ هذا بحث مهم جدا، هذا يعد في نكات علمية دقيقة لعله يكون هو موضوع المقام القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.